أهلا ومرحبا بكم المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم الخميس الموافق 23 نوفمبر للعام 2023، وتتابعون في جولة اليوم وفاة 2 من نازحي نيالا، المرضى بالفشل الكلوي وعشر آخرون يواجهون صعوبات ومناشدات للمنظمات بتحسين أوضاعهم، وجولة السودان تلتقي مشرف مركز إيواء مدرسة الجنوبية بنين بالفاشر.
من نيالا اثنين أي والله يشوف واحد معنا في مركز الإيواء ذاته، والثاني كان برا، واحد 31 سنة والثاني 25 سنة. العشر الباقين بيغسلوا الآن هنا في الفاشر.
وفي جولتنا أيضا وحول قرار رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بإعفاء وزراء وولاة ولايات، جولة السودان تلتقي الأستاذ المحامي كمال عمر.
ظل رئيس مجلس السيادة يتصرف قائد عسكري، ما عنده شرعية دستورية، لذلك حتى التعيينات التي تمت بعد الانقلاب كانت تعيينات مخالفة للدستور، وفي وجود فراغ للرغبة الدستورية.
نزوح كبير لسكان مدينة بابا نوسة عقب وصول طلائع قوات الدعم السريع إلى وحدة المجرور الإدارية، وجولة السودان تلتقي الصحفي والإعلامي صلاح محمدي.
طلع مدينة بابا نوسة حيث توجد الفرقة 22 مشاة، كل الناس مترقبة إنه هذه القوات سوف تداهم هذه الفرقة اليوم أو غدا أو بعد ذلك. كثير جدا من الأسر بدأوا الناس في الحقيقة لمغادرة المدينة، والآن ما زالت المغادرة مستمرة ولا يعلم أحد من سيكون بالمدينة في خلال الأيام الجاية.
وفي جولتنا أيضا إصابات جديدة بالكوليرا في القضارف وانتشار لحمى الضنك، وجولة السودان تلتقي الصحفي بخيت عبد الله بخيت.
لسه في إصابات اللي هو في الكوليرا، لسه في قاعد سجل إصابات جديدة بالله في مرض الكوليرا، وفي مضنك برضو لسه ما زالت في إصابات كثيرة شديدة. هاي لسه يعني ما زال اللي هو المركز كالعزل داخلي وخارجي كلهم لسه في ناس يعني صابين بالكوليرا، هم لسه موجودين يعني في المراكز قاعدين.
ونختم جولة السودان اليوم بعزوف المعلمين عن المدارس في ولاية النيل الأبيض، وجولة السودان تلتقي عضو لجنة المعلمين سنية أشقر.
الفكرة بتاعة فتح المدارس هي ما موفقة في الظروف دي، لأنه في إشكالات ما لم تتعالج الإشكالات ما يعني تنجح فكرة فتح المدارس في الظروف دي، رغم أنه نحن في لجنة المعلمين يقيننا وإيماننا التام بأنه التعليم هو البوابة الأساسية للسلام ولوقف الحرب ولنبذ العنصرية ولكل الإشكالات اللي بمر بها المجتمع السوداني.
كانت تلك أبرز موضوعات جولة السودان اليوم، ومعا إلى التفاصيل. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا. مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، ونبدأ جولتنا من حاضر الشمال دارفور الفاشر، والتي توفي فيها 2 من مرضى الفشل الكلوي الذين نزحوا من مدينة نيالا إلى شمال دارفور بسبب تردي الخدمات الصحية لمرضى الكلى. جولة السودان التقت الأستاذ محمد عبد القادر أبرشي مشرف مركز إيواء الجنوبية بنين بالفاشر.
تابعين الحالات دي، هسه في جزء منا رجع، جزء منا رجع نيالا. الآن القاعدين معاني هنا عشرة ديل هم فشل كلوي وبيتم التعامل معهم. في ضيق في الأجهزة في المحاليل كده، حتى اللي بيغسل مرتين في الأسبوع هنا في الفاشر اللي يغسل مرة واحدة، فالوضع ده لأنه دي من الحاجات اللي ممكن يزول يخسر حياته يعني. هاي من نيالة اثنين هاي والله يشوف واحد معنا في مركز الإيواء ذاته، والثاني كان برا، واحد 31 سنة والثاني 25 سنة. العشر الباقين بيغسلوا الآن هنا في الفاشر. لو في زول عنده هنا احنا عاملين لهم زي جسد العشرة وأوضاعهم يعني بيغسلوا في الفاشر هنا، عنده غسلتين بيغسل مرة في الأسبوع. الفاشر أصلا فيها إشكال بتاع الفاشر، فيها أصلا إشكال بتاع سراير بتاعة الكلى دي. أوضاع العامة معسكرات بتعاني من نقص في الغذاءات، نقص في الرعاية الصحية، أدوية وكده. بعد ذاك الإيواء لأنه دخل علينا الشتاء، في ناس قاعدين في العراء، ما في مشمعات، ما في خيام، ما في بطاطين. يوم اللي بتحس انه الناس زايدة يعني يهو التعقيدات المتوفرة من بداية الأزمة. يعني أنا الآن ماشي كده للشهر التالي، ما في انفراجات واضحة فيما يتعلق بالغذاء ولا بالإيواء ولا بالرعاية الصحية. يعني الفاشر ذات عشان تلقي الموية ذات إذا كانت ملوثة ولا غير ملوثة بكده حدي تمام. الشيء الظاهر لنا بشكل جيد كده اللي هو حمى الضنك أو الملاريات المتكررة. يعني هي ما أظن تكون ملاريا لأنه ممكن تجيك بعد ثلاثة يوم تاني تجيك راجعة. الالتهابات بتاعت الأطفال دي الأشياء المتفشية بصورة عامة. الفجر فيها نقص حاد جدا بتاع موية، شبكة الموية ما شغالة لأنه بقولوا وغود ما بي ناس بتضطر تشتري الموية من الكوار وكده. المنظمات الشغالة في الصحة ذاتها هو منظمة الأطباء بلا حدود والصحة العالمية. يعني الموية اللي بيجيبها في المراكز بيتم تعقيمها بالكلور، يعني ده الشيء شايفينه بالنسبة لنا. لكن الفاشر أصلا فيها مشكلة موية.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم. أصدر رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان أمس قرارا باعتماد قرار مجلس الوزراء الانتقالي والقاضي بإنهاء تكليف عدد من الوزراء وعدد من الولاة، حيث تم إعفاء ولاة ولايات الجزيرة وغرب كردفان وجنوب دارفور وشمال دارفور وغرب كردفان وبعض الولايات الأخرى. حول هذه القرارات ومدى قانونيتها جولة السودان التغت المحامي كمال عمر.
طبعا يعني من 25 اكتوبر، وهي طبعا القرارات رئيس مجلس السيادة والانقلاب كان على الوثيقة الدستورية من 25 اكتوبر، ظل رئيس مجلس السيادة يتصرف قائد عسكري، ما عنده شرعية دستورية. لذلك حتى التعيينات التي تمت بعد الانقلاب كانت تعيينات مخالفة للدستور، وفي وجود فراغ للرغبة الدستورية. طبعا المحكمة الدستورية لم تكون عن عمد، يعني مجلس السيادة، رئيس مجلس السيادة بيعين في الوزراء وفي السلطة التنفيذية، لكن ما في سلطة تشريعية ولو بتعيين لمراقبة سلوكه، ولا في محكمة دستورية عشان تراقب الأداء الدستوري في البلد، ولا في مجلس سيادة بتكوين بتاع الوثيقة الدستورية عشان يعمل رقابة ذاتية لتصرفات رئيس مجلس السيادة. اليوم بعد الانقلاب أصبح قائد عسكري، يعني الشرعية الدستورية الممنوحة بواسطة الوثيقة الدستورية انتهت. يعني النظام الآن الموجود اللي بيسير الأعمال اللي بيحكم في البلد ده نظام عسكري، ما عنده أي مؤسسات، عنده قوة البندقية. ولذلك بالبندقية حل مجلس الزيادة، لأنه في مجلس الزيادة الآن ممكن إنه المدنيين طلعوا واتفاقية جوبا والآن مش حلها، انتهاكها انتهاك صارخ. يعني فصل حجر وفصل دكتور الهادي إدريس، وبعدين بالانقلاب شال الأعضاء المدنيين. الآن ما في مجلس سيادة، في مسمى ديكوري اسمه مجلس سيادة. أنا أفتكر القرارات تطلعها دي كلها قرارات مخالفة للدستور ومخالفة للقانون.
نعم، هل يعني يمكن ده يعني يؤدي لانحيار اتفاقية سلام جوبا؟
أنا عارف في تقديري أوتوماتيكلي سلام جوبا انتهى. يعني سلام جوبا بقت مجرد حبر على الورق، والسلام جوبا بقى منافذ تنفيذية لبعض المشاركين في الحرب. في ناس انضموا للجيش، للقوات المسلحة، لبرهان في حربه، ونسوا الاتفاق جوبا، ونسوا بنود اتفاق جوبا، واتفاق جوبا عمليا انتهى، ما في اتفاق جوبا. في مناصب اسمها مناصب اتفاق جوبا، لكن اتفاق جوبا كمحتوى دستوري وسياسي انتهى.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، وننتقل إلى مدينة بابانوسا بولاية غرب كردفان والتي تشهد نزوح كبير لسكانها عقب وصول طلائع قوات الدعم السريع إلى وحدة المجرور الإدارية. جولة السودان التقط الصحفي والإعلامي صلاح محمدي لمعرفة المزيد عن الأوضاع في مدينة بابانوسا.
طبعا طلائع قوات الدعم السريع بعد الاستيلاء الكامل على حقل الفرقة توجهوا شرقا قليلا إلى إدارية المجرور التابعة لمحلية الأضية بولاية غرب كردفان، وبسطوا سيطرتهم على إدارية المجرور بعد أن انسحب الجيش قبلهم بحوالي 3 أو 4 ساعات. وبالتالي بحلول الساعة 5 مساء جاءت طلائع قوات الدعم السريع واستولت على المدينة وخاطب قائدها الجمهور وقال أنهم مسؤولون عن الأمن وأعطوا التلفونات بتاعتهم للمواطنين وأعيان البلد ورجعوا لمقر حامية المجرور اللي انسحب منها الجيش حوالي الساعة 12 أو 11 صباح أمس. والآن هذه المسألة طبعا مدينة بابانوسا حيث توجد الفرقة 22 مجاهد، كل الناس مترقبة أنه هذه القوات سوف تداهم هذه الفرقة اليوم أو غدا أو بعد ذلك. فباتت الحكاية بتاعت أنها تهجم قوات الدعم السريع على الفرقة 22 أصبح واقع، يعني ليس هنالك من يشكك في ذلك. وفي نفس الوقت كثير جدا من الأسر بدأت ومنذ أول أمس بعد أنباء الاستيلاء على الضعين بدأوا الناس في الحقيقة لمغادرة المدينة، والآن ما زالت المغادرة مستمرة ولا يعلم أحد من سيكون بالمدينة في خلال الأيام الجاية، وكل الناس متحسبة لهجوم قوات الدعم السريع على الفرقة 22. من الإدارة الأهلية والأعيان وكل الناشطين في القوى المدنية ومنظمات المجتمع المدني تبذل في الحقيقة جهود حثيثة لتجنب الصدام بين قوات الدعم السريع وقوات الجيش ممثلة في الفرقة 22 مشاة، والناس بدأت تغادر في الحقيقة المدينة بكثافة كبيرة جدا جدا. معظم الناس طبعا ماشيين على الفولة، ماشيين على المجلد، ماشيين على القنطور، ماشيين على القرى المجاورة، وماشيين حتى على مستوى الخلاء، يعني في الخلاء ساكت بتلقى ناس طلعوا وكده، وكل المناطق المجاورة إلى مناطق مشاك وغبيش هنالك أسر توجهت إلى يعني في جميع الاتجاهات، جيرة، حركة، المجلد، البطيخ، في ناس مشوا المويرم، وفي ناس طالعين بالاتجاه الشمالي لمدينة بابانوسا في القنطور والخويرات وكل من المشاك والمجرور وبرميط ونغبش. اليوم كنت أنا في السوق الشعبي وكذلك السوق المركزي، يعني يكون المحال التجارية الفاتحة يعني أقل من نصف المحلات التجارية، وبعدين السوق قد يكون خالي تماما من المارة والبيعة وكذلك المشتريين. يعني في الحقيقة المدينة خفت كثير وبالتالي ليست هنالك أي زحمة في السوق، ولكن الموجودين على مستوى السوق ماشيين بصورة عادية وأي حاجة، ما في أي حاجة، ما في أي إطلاق نار، ما في أي حاجة، لكن الناس خفوا في المدينة.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، ومن ولاية غرب كردفان ننتقل إلى ولاية القضارف والتي سجلت إصابات جديدة بالكوليرا في عدد من أحياء المدينة بالإضافة إلى انتشار حمى الضنك. جولة السودان التقط الصحفي بخيت عبد الله بخيت لمعرفة الأوضاع الصحية في ولاية القضارف.
لسه في إصابات اللي هو في الكوليرا، لسه في قاعد سجل إصابات جديدة في الولاية في مرة على الكوليرا، وفي الضنك برضو لسه ما زالت في إصابات كثيرة شديدة. هاي ولسه يعني ما زال اللي هو المركز كالعزل داخلي وخارجي كلهم لسه في ناس يعني صارين بالكوليرا هم لسه موجودين يعني في المراكز قاعدين في أحياء عايشين أشتري في الأحياء لسه. يعني مثلا احياء الرياض، كيري، الطبامن، كادوغلي، بغداد، في اصابات جديده قاعده تحصل في حي البقعه بالقضاري برضه في اصابات.
ما عندكم
في اصابات برضه؟ انا ما اسمع عندي احصاءات دقيقه الحي، لكن ممكن فيما بعد اشوف الحي دي اقوم اعمل لها هنا الصبح.
كويس.
تحت الاسواق ذاتها يعني تشهد مني طبعا مع المحاصيل، في محاصيل وارده للولايه كذا، في حركه كبيره في الولايه.
نعم.
لكن الوضع الاقليمي الناس كلها يعني تعاني من الحصول على لقمه العيش. برضه طبعا عندنا مشكله المياه، هي مشكله مستمره في الولايه.
نعم.
برضه الناس بتعاني من تحصل على المياه. حاليا يمكن يعني الوضع بتاع الحرف مؤثر تماما على المواطنين وخاصه برضو الموظفين، يمكن بالذات فئه المعلمين انهم لحد كم شهر اكثر من 7 شهور ما تحصل على مرتبات. برضو دي مؤثره شديده على الناس، ما على الوضع الاقتصادي في الولايه بتاعت القضاري.
نعم
والله هو في حراك، لكن على استحياء يعني الجهود اللي قاعد يبذلها الحراك ما جهود كبير. يعني الان في انتشار كثير جدا بالنسبه للتراكم بتاع النفايات يعني في المدينه، يعني يمكن اصبحت ما تتكاد الزول يمشي مترين ثلاثه ما بيلقى قدامه، يعني زي ما بيقولوا اللي هي الكوش الكبيره دي فيها في معالم للفضلات. وفي حتى ذات اليومين دي في انتشار كثيف بالنسبه للذباب برضه، يعني في ملاحظه ظاهر انه في ذباب كثيف اليومين دي في الحته دي. كمان برضه الناس هي بتتكلم عن موضوع بتاع المدارس، وانه اللي بالنسبه للنازحين انه هل البدائل شنو بالنسبه لهم عشان يتم ترحيلهم لمناطق ثانيه. وهل المدارس حتفتح؟ برضه الناس قاعده تتكلم في الحته دي. وفي مدارس خاصه يمكن يعني فيها بعض النشاط بدات، يعني مدارس خاصه بدات تشتغل. لكن المدارس الحكوميه لحد الان المدارس كلها فيها النازحين موجودين، ففي كلام بتقول انه في اللجان اجتمعت مع الوالي بس انه شوف بديل بالنسبه للنازحين، لكن لحد الان ما تم حاجه في الموضوع ده. دكتور المدارس كان حتفتح في 15، لكن لحد ما دعم الموعد جديد بالنسبه للناس. برضه في تضجر من المواطنين كان قضاري بالنسبه للوالي الموجود حاليا ده، يعني يمكن معظم الناس ما راضيين يعني الاداء اللي قاعد يقوم به، فهم بيتكلموا حتى عن القرارات اللي كانت تمت امس فعدد من الولاء. كان الناس كلهم بيسألوا إنه ليه ما تم إحفاء القضارف، يعني ده سؤال يمكن كل الناس قاعدين يسألوه في القهاوي في المنتديات العامة في هنا، بس إنه هو يعني يمكن موافق كلها ما كانت بشرف في ولاية القضارف، فالآن في شيء في إجماع على إنه ما مرغوب فيه في ولاية القضارف. فبرضه الناس تتكلم في الحاجه دي انه ليه ما شمل القرار الاخير ما شمل الحوالي القضاري. والله الصيدلات فاتحه كلها، لكن في غلاء شديد في الادويه، هي الادويه ذات مرات تكون معدومه، يعني تكون في ندره في الادويه، لكن الصيدلات كلها شغاله، في ندوه غاليه شديد، يعني صعب ذات الزول تحصل على الدواء، والغلاء مختلف، يعني الصيدلات الغلاء مختلفه من حته لحته، يعني ما في كده مؤشر واضح. حتى برضه الامدادات الطبيه اللي هي الناس برضه كانت بتحصل ادويه تكون مثلا معدومه، فبرضه الناس ما قاعده تلقى ما تحصل على ادويه. بالذات برضو يعني بالنسبة لمرضى يعني غسيل الكلوي وبالنسبة للناس السرطان كذا الأدوية ذاتها يعني صعبة شديد. حتى يمكن الناس قالوا لي من الكمية تحت الغسلات اللي كان بيغسلوا لهم قلت، يعني الزور كان بيغسل اثنين بقيت غسل لي مثلا غسلة واحدة، يعني فالموقف صعب يعني بالنسبة للدواء، في صعوبة للحصول على الأدوية.
ونختم جولة السودان اليوم بعزوف المعلمين عن المدارس في ولاية النيل الأبيض بعد القرار الذي أصدرته حكومة الولاية. جولة السودان التغت عضو مجلس المعلمين الأستاذة سنية أشقر للمزيد حول هذه القرارات وعزوف المعلمين عن المدارس.
نحن طالعنا في بعض الوسائل الميديا والوسائل التلفزيون والإساعة، بل في بعض الولايات نفذت قرار فتح المدارس وهي فشلت، يعني حتى عزوف المعلمين عن الذهاب للمدرسة وحتى الطلاب. وكانت الفكرة بتاعت فتح المدارس هي ما موفقة في الظروف دي، لأنه في إشكالات ما لم تتعالج الإشكالات يعني تنجح فكرة فتح المدارس في الظروف دي، رغم إنه نحن في لجنة المعلمين يقيننا وإيماننا التام بإنه التعليم هو البوابة الأساسية للسلام ولوقف الحرب ولنبذ العنصرية ولكل الإشكالات اللي بمر بها المجتمع السوداني. البوابة الأساسية لمعالجة هذه الأزمات هو التعليم، لكن التعليم في هذه الظروف، يعني التعليم كان قبل حرب 15 أبريل يعاني ما يعاني من النقص في المقومات تحت العملية التعليمية، ونحن كلنا عارفين إنه العملية التعليمية دي يعني تأثرت بصورة كبيرة يعني في الحرب دي. ومن أهم مقومات العملية التعليمية دي عندنا المعلم، المعلم الليلة اليوم يعني المعلمين في الحرب دي أكثر الشرائح المهنية معاناة، وحتى الشرائح الاجتماعية منهم من نزح ومنهم من لجأ إلى خارج البلاد ومنهم من مستغير تحت الغصف المدافع وتحت الموت والزخائر وتحت الرعب وعدم الأمان، ومنهم من غدا نحبه في هذه الحرب. هذه الحرب التي لم ترحم صغيرا ولا كبيرا ولا معلما ولا شيخا. ومنه حتى المعلمين الذين نزحوا إلى الولايات الأقل نزاعا، هم يتكبدون المشاق ويعانون أشد المعاناة، يتعرضون إلى الضغوط الاقتصادية وعدم الاستقرار، وأغلب المعلمين يمتهنون المهن الهامشية لكسب الرزق، لأن مرتبات المعلمين رغم ضعفها وشحها هي ضعيفة جدا. ورغم ذلك هي يعني ما لم تصرف لهم. من الحرب دي بدت أغلب الولايات، يعني معظم الولايات صرفت مرتب شهر واحد مرتب ونص، وفي ولايات مرتب شهر واحد وتاني ما صرفوا، يعني حكاية بتاع 7 شهور المعلمين يعانون أشد المعاناة ولا أحد يعلم بأحوالهم. نحن بنفتكر إنه حتى إذا كانت في بيئة مدرسية متوفرة يعني جيدة ومنهج مكتمل وفي إجلاس للطالب وفي طلاب، يعني إحنا الليلة اليوم الطلاب والمعلمين نحتاج لمعالج نفسي، يعني في عشان تكون العملية التعليمية جاذبة وتعالج ما دمرته الحرب في الطالب وفي المعلم. العملية التعليمية إذا افترضنا توفرت كل السبل، صرف المرتبات للمعلمين، البيئة المدرسية كانت جاذبة، إحنا علينا أن نعمل وأن تكون العملية التعليمية مدخل لإنهاء الحرب. إحنا عشان نضمن مدارس آمنة وحتى مسارات آمنة ومساكن آمنة للنازحين المتواجدين في المدارس، إذا ضمننا كل الحاجات دي ممكن تبدأ العملية التعليمية وتكون هي جاذبة وتكون هي مساهمة في وقف الحرب حتى. لكن إحنا ما بنقدر نقول إنه العملية التعليمية دي تكون بشكلها الحالي في الوضع الحالي ده تقوم، لأنه أساسيات العملية التعليمية أنها تكون عملية تعليمية عادلة. ما ممكن الليلة نفتح مدارس في ولايات آمنة وفي ولايات فيها نزاح، فيها طلاب قاعدين مع أسرهم لسه ما طلعوا، وفي طلاب في ولايات شبه آمنة لكن هم في الريف، في مناطق بعيدة، في غرى، يمكن عدد الطلاب في المدارس فيها قليل. حتى المدارس ما في مدرسة فاضية في حتى الولايات الآمنة يعني. فنحن ما لم نجد ضمانات لسكن آمن للأسر السودانية، لأن الأسر السودانية النازحة دي هم عندهم طلاب، والطلاب دي المتواجدين في المدارس. فنحن ما لم توفر الدولة ومنظمات بالمعاونة المنظمات المجتمع المدني مساكن آمنة للسكان والمواطنين، ما أظن أنه تكون في عملية تعليمية ناجحة يعني. فمن الأولى معالجة الأزمات. الليلة طلاب ولاية الخرطوم هم بيمثلوا نسبة 46% من طلاب السودان. كل الطلاب ديل تم تهجيرهم، يعني هم هسه في جزء في قليل طبعا داخل العاصمة، وفي جزء نزح، وفي جزء خارج اللجأ في خارج حتى النازحين. يعني أنا طالب ما قادر يستغير، ما قاعد في حتة كويسة، ما قاعد في حتة آمنة. كلنا نعلم ظروف الولايات والإيجارات والضغوط الأسرية على الأسر. الليلة الأسر السودانية تفكير الأساسي في إنه تلقى ماوى وأكل وشراب تحفظ به ورمغة يعني. فما ممكن يعني تكون يعني احنا نجي نفتح المدارس عشان نجي نضغط على الأسر زي ما حصل في ولاية القضارف وفي ولاية وفي شندي وفي نهر النيل. دي بتبقى مسائل بتاعت مقابرات ومسائل بتاعت يعني حاجات مرتجلة، وإنه في منطقة الولاية دي آمنة وإن إحنا حنفتح المدارس يعني. وفي الكتاب المدرسي، كتاب الصف الثالث المتوسطة ده حتى لم ير النور يعني، حتى ما عارفين المنهج ذاته شنو. حتى بتفتح مدارس دي عشان تدرس الطالب ده من ياتو منهج يعني. فنحن بنفتكر انه حل القضايا العالقة الان هي بوابة هي يعني بوابة لبداية العام الدراسي، مرتبات العاملين بالتعليم، وجود مباني آمنة وسكن آمن للنازحين داخل المدارس، صيانة المدارس، إعادة ترميمها من بعد خروج النازحين منها، توفير معينات للمعلمين ومساعدات خارج المرتب. دي كلها يعني حاجات احنا دايرين لها ضمانات. منو اللي بيوفر الكلام ده؟ منو اللي بيصرف للمعلمين مرتبات؟
بحديث الأستاذة سنية أشقر عضو لجنة المعلمين حول عزوف المعلمين عن المدارس، نكون قد وصلنا بكم إلى ختام جولة السودان اليوم. لقاءنا يتجدد بكم غدا في جولة جديدة. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل. إلى اللقاء.